أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في المناقشات لما أورد من استبعادات من لدن كاشف الغطاء يرحمه الله، وكيف أن الاستطاعة والغنى يتحققان لدى من أجرى المعاوضة بالمعاطاة، مع أن الاستطاعة والغنى لابد أن يكون من شؤون الملك وليست التصرفات المباحة. وقلنا في ذلك أنه قيل هكذا: لا مانع من الالتزام بأنه لا تتحقق الاستطاعة ولا تجب الزكاة أو الخمس في الأموال المأخوذة بالمعاطاة. يمكن لفقيه أن يقول لا يجب، لأن هذه الأموال ليست بأموالي، الإباحة بالتصرف لا توجب تحقق مفهوم الغنى، أو كون هذا الذي أبيح له في التصرف يستطيع أداء فريضة الحاج. كما يمكن أيضا أن نقول نعم، يجب عليه أن يحج، ويجب عليه أن يخمس، ويجب عليه أن يزكي إذا بلغ المال النصابا. ليش يجب عليه؟ لأنه هناك دليل دلل على أن الخمس ليس فقط في المال الذي يمتلكه الشخص، والزكاة ليست في المال الذي يمتلكه الشخص، بل أيضا المباح له التصرف أبيح له التصرف على وفق القوانين الشرعية. فالمال الذي يتعلق به الزكاة أو الخمس يجب أن يخمس على وفق القانون الشرعي، وبمعنى أخرى كأنه قد خول في إخراج الخمس بإباحته في التصرف، خول في إخراج الزكاة في إباحته بالتصرف، أي أن إخراج الزكاة أو الخمس لا يتوقفان على المالك الحقيقي أن يخرج الخمس أو الزكاة بنفسه، بل أيضا المباح له بالتصرف يجب عليه أن يتصرف على وفق القانون الشرعي كما ذكرنا. وهكذا في بقية الأمور التي استبعدها كاشف الغطاء يرحمه الله، مثلا النفقة، بما أنه أباح جميع التصرفات لمن أحدث المبادلة معه بالمعاطاة، فهو مباح له أن ينفق في هذه الأموال أو من هذه الأموال على من وجب عليه أن ينفق عليه، حتى لو لم يكن مالك. والأمر كذلك أيضا في حق الشفعة أيضا، حق الشفعة للمالك صحيح. وهنا إما أن يقول، إما أن يقال كما قلنا في الزكاة والخمس، صحيح أن حق الشفعة للمالك، لكن هذا مخول أن يتصرف فيسوغ له أن ماذا؟ أن يتلبس شخصية المالك إذا صح التعبير. يعني هو أباح له مطلق التصرفات، ومن التصرفات إرجاع الحصل مباع من شريكه. ليش؟ قد يقال إن إرجاع الحصة هذا هو أبيح له التصرف في حصته، هذه حصة شريكه، كيف يباح له التصرف فيها؟ ها، ينبغي هنا أن نلتفت إلى شيء. إما أن نقول أن بمجرد أن باع هذا البيع، إما أن يكون بمثابة تلف العين من أحد الطرفين، لأن خلاص انتهت، انتقلت. فإذا انتقلت ماذا؟ أصبح هذا الطرف الثاني المباح له أصبح شريكا للمالك الذي تصرف في بالبيع في إتلاف العين، وهو عندما أتلف العين نفس وقت بيع العين قلنا هناك ماذا؟ ملكية آنية. يعني هو ما باع إلا ملك هذا العين، أنا ما ثم باعها، لا بيع إلا في ملك، فأصبح شريكا للمالك في هذا الآن، وبالتالي يسوغ له بحسب الشركة أن يرجع الحصة المباعة من لدن شريكه الذي ملك هذه الحصة بملكية آنية. دققوا النظر، لما تحدث المبادلة بين الطرفين حق الشفعة المفروض أن يكون للمالك، وهذا أبيح له في التصرف ليس بمالك، لكن لما يبيع من أحدث المبادلة اللي هي أبيح له في التصرف مثلا، فلنفرض مثلا المبادلة شنو؟ بين أرضين متجاورتين كل منهما مثلا أباح التصرف في أرض صاحبه، أو بستانين متجاورين، فلما يبيع أحدهما شو يصير؟ قلنا ما باع إلا ملك، صح كان له ماذا؟ الإباحة بالتصرف، لكن هناك ملكية آنية، فبمجرد أن يبيع فقد ملك. طيب هذه الملكية الآنية تجعل الشريك يسوغ له أن ماذا؟ أن يدفع قيمة الحصة المباعة، وأن يسترجع هذه الحصة بحق الشفعة. إذا التفتنا إلى هذه الحيثية نفهم أن حق الشفعة جار فيما أبيح له التصرف، لأن الإباحة للتصرف من قبل شريكه جعلت الشريك الذي باع الحصة يمتلك الحصة أنا ما قبل البيع، وقلنا أن هذه الملكية راح تكون ماذا؟ في نفس الوقت بين الطرفين، فيصبح شريكا لشريكه في هذه الأرض أو في هذه الحصة، فيسوغ له أن يستخدم حق الشفعة بسبب بيع شريكه. طيب، نعم، الكلام في الميراث، الميراث يعني واضح أنه من أحدث المبادلة ثم مات أحد الطرفين المفروض أن يرثه ماذا؟ ورثته، فيرثون من أبيح له التصرف، كيف يرثون ذلك ووالدهم مثلا أو المورث ليس بمالك، فهنا كيف انتقلت الحصة للورثة، والحال أنه فقط هناك إباحة في التصرف. هذه هنا إشكالية، فإما أن نلتزم ونقول هكذا الإباحة انتقال الحصة التي أبيح التصرف أو المال الذي أبيح التصرف فيه إلى ملكية ورثته، دليل ذلك السيرة العملية. السيرة قالت إذا مات أحد الطرفين، يعني هو صحيح الإرث ماذا؟ لابد أن يرثوا ما يمتلكه المورث، فكيف هنا امتلكوا مالا ليس للمورث؟ نقول إذا مات أحد الطرفين هذا الموت بمثابة التصرف المملك، يعني قامت السيرة على أن موت أحد الطرفين ينتقل ما أبيح له التصرف فيه إلى ورثته، إما أن نقول هكذا أو نقول بأن هذا المال لا ينتقل إلى ورثته وإنما يرجع إلى مالكه، والورثة يرثون ماذا؟ نعم، ما أعطاه والدهم. فلو كانت مثلا المبادلة كما عبرنا في بعض الأمثلة بين ناقة وسيارة، فمات والدهم الذي أعطى الناقة وأخذ السيارة، عليهم أن يرجعوا السيارة وأن يأخذوا الناقة ويرثون هذه الناقة. طيب، أيضا من الأمور التي ذكرها كاشف الغطاء يرحمه الله أنه كيف يوصي هذا الذي أبيح له التصرف، يستطيع ماذا؟ أن يضع وصية تمليكية لبعض أمواله، طبعا بشرط أن لا تتجاوز الثلث، فهذه الوصية لابد أن تكون في ملك، المفروض أنه ملك حتى يوصي ببعض ماله، والحال أنه ما في ملك، فكيف أوصى وتنفذ وصيته فيما أوصى به في مال أبيح له التصرف فيه فقط؟ نعم، نقول طبعا في هذه الوصية، إما أن نقول الوصية يعني الإيصاء إما أن يكون بمثابة التصرف، يعني قام الدليل أو السيرة أو الإجماع على أن الإيصاء فيما أبيح له التصرف فيه بمثابة التصرف، وبالتالي تنفذ هذه الوصية التمليكية، أما أن نقول ذلك أو نقول بعدم نفوذ الوصية باعتباره غير مالك، ما عندنا إلا واحد من الخيارين. طيب، أما الزيادة في المكيل والموزون المأخوذ في بالمعاطاة، فهل إذا كان من جنس واحد هل يكون بعد هنا ربا أو لا يكون؟ إذا قلنا أصلا هذه شنو، هذه مو معاوضة حتى يقع فيها الربا، فالزيادة سائغة وجائزة. لو كانت معاوضة لتحقق فيها الربا، يعني الزيادة تصبح ربوية حرام، بس بما أنها فقط إباحة في التصرف فلا بأس بالزيادة. طيب، من الأمور التي ذكرها كاستبعاد كاشف الغطاء يرحمه الله أن التصرف من أحد المتعاطيين يوجب ماذا؟ نقل الملكية للطرف الآخر، يعني مو فقط فيما تصرف فيه ملكه، أيضا فيما أباحه للشخص الآخر كأنه ملكه إياه، وقد استبعد ذلك. يعني قال شلون يكون هذا التصرف ليس فقط موجبا لملكية ما تصرف فيه، بل في ملكية المباح للطرف الآخر، مجرد أنه ماذا تصرف، ملك ما تصرف فيه وملك المباح له فيما أبيح له التصرف فيه. احنا الإجابة على هذا كما مر، يعني هذا يرجع إلى مسألة الجمع بين الأدلة كما تقدم. عندنا أدلة، مقتضى الجمع بين الأدلة يسوقنا، يقصرنا على القول بأن تصرف أحد المتعاطيين ليس فقط يوجب الملكية لما تصرف فيه، وإنما أيضا يجعل الطرف المباح له التصرف مالكا لما أبيح له التصرف فيه. ليش؟ لأننا قلنا عندنا استصحاب ببقاء ملكية كل من العوضين على شنو؟ على ملكية صاحبه، يعني ما تخرج هذه الملكية. وعندنا دليل من السيرة أن فقط الإباحة في التصرف، ودليل رقم ثلاثة أن التصرف أو بعض التصرفات توجب الملكية. طبعا الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة يقتضي أنه لو تصرف أحد المتعاطيين فيما بيده فليس تصرفه يملكه ما بيده فقط، وإنما يملك الطرف الآخر حسب قانون الجمع بين الأدلة ما تحت يده أو ما تحت يده، يعني لا يصبح فقط مباح له أن يتصرف فيه، بل يصبح مالكا بمقتضى تصرف المقابل، لأن كل واحد من المتعاطين إذا تصرف أحدهما فيما تحت يده ملكه، لكن إذا تصرف أحدهما ملك ما تحت يده وملك الآخر ما تحت يده أيضا بمقتضى قانون الجمع بين الأدلة. لا مانع من ذلك. أيضا من استبعادات كاشف الغطاء يرحمه الله، قال: كيف يكون تلف إحدى العينين مملك للطرفين؟ يعني لو تلفت إحدى العينين قلنا الناقة ماتت، هذا موت الناقة موجب لملكية الناقة لمن تلفت تحت يده، وموجب لملكية السيارة في من أبيح له التصرف فيها. وقلنا إن ذلك على حسب رأي كاشف الغطاء، يعني التلف مو من الأمور التي تملك، فلا بد أن نقول إن المعاطاة هي التي ملكت، بمجرد أن تعاطي حدثت الملكية، وليس التلف لأحد العينين هو الذي أوجب حصول الملكية كما قيل، أي أن حصول الملكية من أول وهلة كان من خلال التعاطي بين المتعاطيين، معاطاة بحد ذاتها توجب الملكية من أول وهلة، وليس شنو؟ وليس تلف إحدى العينين، لأن ذلك من الأمور المستبعدة كما يقول كاشف الغطاء يرحمه الله. وطبعا هنا أعطيت إجابة عن هذا الاستبعاد، يعني أن هذا الاستبعاد وهو تلف أحد العوضين يملك العوض الآخر لمن أبيح له التصرف فيه لا مانع منه. ليش؟ ليش لا مانع منه؟ انتبهوا، عندما نقول إنه بمجرد أن تلف أحد العوضين ملك الطرف الآخر ما تحت يده، المفروض إن ما تحت يده ماذا؟ إحنا هنا بين أمرين، إما أن نقول إنه إذا تلف أحد العوضين فهذا التلف من ملك صاحبه، وذاك الطرف الآخر مثلا السيارة تلف البعير وهو تحت يد أحد ماذا؟ المتعاوضين أو المتعاطيين، تلف البعير خلاص، بمجرد أن يتلف البعير وهو ثمن للسيارة تلف من مال من دفع الثمن، والسيارة ترجع لصاحبها، نقول هكذا لأن فقط إباحة في التصرف. ماذا يواجهنا لو قلنا هذا؟ يصير هذا المسكين الذي أعطى بعيره ليتصرف فيه ذلك يعني يصير له إباحة في التصرف، في الحقيقة جمع بين الثمن والمثمن. أي نعم، لأن خلاص الثمن وهو البعير شنو؟ هلك نفقة، والآن في الحقيقة كأنه ما دفع ثمنه، أخذ شيئا بلا ثمن. يعني هذه قضية الجمع بين الثمن والمثمن، يعني ما دفع شيئا لأزاء هذه السيارة، لأن مات هذا البعير في ملكه، ما انتقلت ملكيته بسبب التلف. فإذا قلنا ذلك فكأننا ذهبنا إلى ماذا؟ إلى أنه ملك السيارة دون ثمن، يعني بين المثمن والحقيقة والثمن، لأن ذاك الثمن باقي في ملكه، صحيح تلف لكن ما خسر شيئا. إن قلت إنه إذا تلف، هنا تلف البعير، الرأي الثاني أن نقول إن تلف البعير خلاص يجعل من تحت يده البعير ملك هذا البعير أنا ما ثم تلف في ملكه، وبالتالي تكون السيارة قد ملكت للطرف المقابل الذي أجرى المبادلة أو المعاوضة، متعاطيان هما، أحدهما أعطى يعني ذاك دفع البعير كقيمة للسيارة، أخذ السيارة الآن والبعير تلف، تلف خلاص هذا التلف للبعير في تنتقل ملكيته، تنتقل ملكية البعير أنا ما ويتلف في حيازة من أبيح له التصرف فيه، فذاك خلاص يملك السيارة ما عندنا مشكلة. فيصير يعني شو نقول؟ نقول ملك السيارة بثمن، كما الآن الواحد لو يعني اشترى شيئا بمال وذاك أقبض المال، ذاك قبض المال، يعني أنت أخذت السيارة وذاك قبض المال، وذا ومن قبض المال سرق عنه، سرق منه المال بعد، أنت نفس الكلام، هذا كون البعير قد نفق هذا لا يضير ولا يضر بملكية السيارة، يعني تلف أحد العوضين يملك العوض الآخر، ليش؟ لوجود ملكية أنا ما على أنه ملكه فتلف تحت يده، نقول هكذا ولا مانع من ذلك. طبعا من تحت يده البعير تصرف فيه، نقول هذا الذي تصرف في البعير، البعير تحت يده، يده شنو؟ يد تكون يد مالكة أو يد أمانة على البعير، إذا قلنا يد أمانة فتجينا قاعدة ماذا على اليد؟ ما أخذت حتى تؤدي، حتى تؤدي، فلو تلف البعير وأراد أن يرجع السيارة، أن يرجع السيارة فشنه؟ يرجع السيارة شو يسوي؟ يعني عليه أن يدفع المثل أو القيمة، لأن السيارة قيمة المسمى مو بهي المثل، قد تكون هذه السيارة لا يعني تسوى قيمة البعير، بعض الإبل شنو لها قيمة عالية كما تعرفون، كإبل السباق مثلا لها قيمة عالية، فكيف قلنا مثلا التلف يوجب ملكية المسمى، والحال أن قاعدة الضمان شو تقول؟ تقول لا، ما ليس له السيارة، له قيمة المثل، له المثل أو القيمة، يعني شنو؟ أما بعير يماثله أو قيمة ذلك البعير السوقية وليس له المسمى وهو السيارة هذه، هذه قاعدة اليد. لكن هنا شو نقول؟ نقول بالرغم من أن قاعدة اليد هنا جارية ولكن هذه القاعدة خصصت، يعني دائما هناك ضمان في قاعدة اليد بالمثل، بالمثل أو القيمة، إلا في هذا المورد في المتعاطيين الذي فيه إباحة التصرف، فلو تلف أحد العوضين يضمن، لكن لا على وفق قاعدة اليد المثل أو القيمة، وإنما يضمن بالمسمى. فبما أنه تلف البعير عنده المسمى هو السيارة، خلاص يملك ذاك الطرف السيارة طبقا لتخصيص قاعدة اليد بالإجماع. هذا رأي، وهناك رأي آخر سنسير إليه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.